أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الواهم وأكرمني بنور الفاهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر أو لا ظهر، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. يقولون ابن اللبون هو ابن الناقة التي في سني من تلد في بالي. فهذا ابن اللبون يعني ابن ناقة لبون، ابن اللبون يعني ابن ناقة لبون. هذا لصغر عمره بالنتيجة وضعف قوته، لا يستطيع أحد أن يركب عليه يستفيد منه، ليس له ظهر يتحمل الركوب، ولا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، وليس له ضرع، ليس له حليب حتى يحلب ويستفاد منه. فالإمام عليه السلام في هذا الرواية يأمرنا أن نكون في الفتنة مثل ابن اللبون، لا يستفيد أحد منا بركوبنا ولا بحلبنا النتيجة. طبعا واضح هو قضية تشبيه وكناية، وهذه الحقيقة لها مصاديق كثيرة في حياتنا. أحيانا تحصل فتنة فنحن ندخل فيها، طبعا بعنوان طبيعي، احنا ندورنا عنوان بحيث يكون ديني وكذا، لكن بالحقيقة الأعداء هم يستفيدون منا. فالإنسان إذا طبعا الفتنة شنو تعريفها وشنو بيانها، هذا محل خلاف عند الشفاح، يعني كلام طويل، لعله أفضل ما رأيت أنه الخلاف بين باطلين، يحصل خلاف بين باطلين وأنت تدخل بينهما. ففي كل الأحوال سوف يستفيد أحد الطرفين، وبالتالي أنت قد نصبت أحد الباطلين، مثل الحرب بين المأمون والأمين في السابق، والحرب مثلا بين صدام وبعض مثلا. إيه، ففي هذه الحالة المفروض الإنسان يحاول أنه لا يكون مستغلا من غيره. طبعا هي قضية الحروب، أحيانا لا تكون قضية نقاش، وأنا أدخل في نقاش أدافع عن فكرة، وهاي الفكرة هي بحقيقة تخدم الجهة الفلانية التي هي بنتيجة على باطل. الكلام فعلا في الأمر بشيء مرتين. هذا المبحث نبحث فيه عن أنه إذا ورد أمران من الشارع متعلقان بشيء واحد، فهل هذا يقتضي تعدد الواجب، أم أن الواجب واحد؟ أو بعبارة أخرى، إذا تعلق أمران بمأمور واحد فهل هذا التعدد ظاهر في تعدد الواجب أو شنو في وحدته؟ فبحثنا في تشخيص الظهور كما هو بحثنا في المقصد الأول، نريد أن نشخص أن الظاهر ما هو، هل الظاهر هو التعدد أو ماذا، أو الوحدة. إذا قال المولى تصدق ثم قال مرة أخرى تصدق، فهذا ظاهر في وجودي شنو واجبين، الأول وجوب مستقل بالتصدق، والثاني أيضا وجوب مستقل بالتصدق، أن نقول إنهما ماذا واجب واحد. هذا هو محل كلامنا، فليس محل كلامنا في تعلق أمرين بشنو شيئين، هذا خارج عن محل كلامنا، وإنما كلامنا تعلق الأمرين في شيء واحد. جيد، فإذا قال تصدق وقال مثلا صلي، واضح هذان واجبان مستقلان لا كلام، وإنما الكلام إذا كان أمرا واحدا.
وليس كلامنا في مقام الامتثال. هذا أركز عليه لأن عبارة المصنف شوية يعني ما كانت دقيقة لعله. ليس كلامنا في أن المكلف يمتثل مرتين أو مرة واحدة، وإنما كلامنا أن الظاهر ما هو. هل الظاهر من تعدد الأمرين تعدد الواجبين أم وحدتهما؟ نعم، ثمرة ذلك شنو؟ التعدد أو الوحدة. إذا استظهرنا أن الواجب واحدون فالامتثال مرة واحدة، وإذا استظهرنا أن الواجب متعدد فالامتثال
يجب اثنين،
يكون على مرتين، إلا إذا دل دليل على وحدة الامتثال. ممكن أن يتعدد الواجب، الواجب متعدد لكن يحصل بامتثال واحد. مثاله كما سوف يأتي من المصنف الغسل. غسل الجنابة واجب، غسل الحيض واجب، غسل مس الميت واجب، لكن دل الدليل على أنه يحصل بامتثال واحد. فبحث الامتثال بالحقيقة بحث متأخر عن شنو بحثنا هذا، وإنما يكون من ثمرات هذا البحث. المصنف مباشرة ذهب إلى الثمرة وحصل بالحقيقة شيء من الإرباك في المطلب. واضح، هذا هو محل بحثنا. لكي يتضح ما أو هذا يكفي، فلنقرأ البداية حتى أقدم مقدمات على أول إن شاء الله. نقرأ هذا البداية. أنا اليوم ناسي شو اسمه كتاب. نعم. قال نعم، إذا تعلق الأمر بفعل يعني بفعل واحد مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. سبحان الله، صار عندي اشتباه بكل مقدمة كنت أذكر هنا قبل ما ندخل. أي مقدمة كنت أذكر، أكو مقدمات إن شاء الله تجي ضروري أن أذكر هذه المقدمة الآن حتى يتضح كلام المصنف. نرجع نسأل، لماذا أصلا نشك أن الواجب متعدد أو لا؟ هو إذا تعدد الأمر المفروض أنه الواجب متعدد، لماذا أصلا نسأل أن الواجب متعدد عند تعدد الأمر أم لا؟ المفروض أن نقول بما أنه صدر من المولى أمران فهناك واجبان وبالتالي يجب ماذا؟ امتثالان. فلماذا نسأل أصلا؟ منشأ السؤال هو أن الظاهر من الأمر الثاني هل هو التأسيس أو التأكيد؟ توضيح ذلك أنه الأوامر على نحوين، تارة تكون على نحو التأسيس وتارة تكون على نحو التأكيد. شو معنى على نحو التأسيس؟ يعني المولى يؤسس ويجعل أمرا جديدا، يجعل واجبا جديدا، مثل ما أنت كثير من الأحكام في بداية الشريعة عندما قال المولى صلوا أول ما قال، هذا حكم تأسيسي، يعني يريد أن يجعل واجبا جديدا على عهدة المكلف، هذا نسميه تأسيس. أحيانا لا، يكون الأمر على نحو التأكيد، وذلك إذا جاء ثانيا فيكون الأمر في الحقيقة هو الأول والثاني ليس إلا تأكيدا. فعندما يقول المولى صلي ويقول ماذا مرة أخرى صلي، هذا الثاني إذا كان تأكيدا للأول نقول ماذا؟ نقول الحكم هو الأول فقط وفقط والثاني تأكيد له، فالواجب واحد. جيد، إذا جاء الأمر بداية أولا فلا شك أنه تأسيس، لا شك، المولى بداية قال صلي، لا شك أنه تأسيسي. لكن إذا جاء ثانيا فبسبب مجيئه ثانيا نحتمل أنه مؤكد ونحتمل أنه مؤسس. هو جاء ثانيا أنا ما أدري أن المولى أراد أن يؤكد أو لا، أراد أن يعطي أمرا جديدا ثانيا.
بس عفوا شو يطلع يا أساس؟ إحنا قلنا السبب الأول، بعد شو يتصور الثاني مؤسس؟
ممكن أنه نفترض أنه هو أراد أن يجعل في ذمة المكلف واجبين مستقلين كي يكرر الامتثال. هو قال تصدق اليوم وغدا قال له تصدق، يحتمل أنه هذا الثاني تصدق شنو وجوب آخر، يعني يريد ما عنده مرتين يصدق، وهذا متصور يعني مو فد شيء غريب أصلا. التأكيد على واحد يقول ليش واحد يأكد، يعني المولى إذا قال صلي وقال ما تلق صلي، المفروض أنه قاعد يعطي واجبا جديدا، فلماذا يؤكد؟
ما شو التأكيد أقرب من الدنيا ما
أعرف ليش. ليه أنا أكو وحدة بال؟
أكو الأقرب، هاي كل الشيء أقرب من
الدنيا. أي بحال هو راح يجي على هو هذا اللي راح يجي من المصنف يستظهر التأكيد، بس إحنا نقول هيك شيء مبدئيا ما عندنا دليل قطعي على أنه شنو، على أن الثاني مؤكد أو مؤثر. أنا أريد أبين أنه منشأ الشك ما هو، جيد؟ فإذا أثبتنا أنه مؤسس ف
الامتثال مرتين لازم،
لا الواجب هناك تعدد في الواجب، وإذا أثبتنا أنه مؤكد فهناك وحدة في الواجب. فالبحث في الحقيقة ينصب على تشخيص صغريات التأسيس والتأكيد، يعني ما سوف يأتي من المصنف الآن هو فقط يقول لنا إذا حصل كذا فالظاهر أنه تأكيد، إذا كان كذا فالظاهر أنه تأسيس. فبمجرد أننا نحدد أن هذا الأمر الثاني هل هو تأكيد أو تأسيس، مباشرة ننتقل إلى أنه متعدد أو واحد. إذا قلنا متعدد نأتي إلى مرحلة الامتثال فنقول يجب التعدد في الامتثال، وإذا قلنا أنه واحد فنقول يكفي الامتثال الواحد. واضح إن شاء الله؟ فقال إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين. هسه احنا بس استوضحنا منشأ البحث، بس نحكم بهاي الصورة الأولى والثانية، بس الأولى واضح نشوفها، الثانية تحتاج إلى شيء من التفصيل. فقال الأول أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول، وحينئذ لا شبهة في لزوم امتثاله ثانيا. الأدق أن نقول وحينئذ لا شبهة في تعدد الواجب فيجب امتثاله ثانيا، جيد؟ ليش لا شبهة؟ بعد واضح، إذا امتثل الأول وبعد الامتثال أمر ثانيا، هذا ما ممكن يكون مؤكد، لأن التأكيد شنو معناته؟ أنه يوجد شيء ثابت وأنا أؤكده، وبعد الامتثال يسقط الأمر، فلا يوجد شيء حتى يؤكده المولى، جيد؟ مثاله أن يقول لك المولى ائتني بماء وأنت جئته بالماء شرب، وبعد قليل يقول لك ائتني بماء، واضح جدا أصلا أنت لا تشك في أن هذا الأمر الثاني شنو تأسيس، ولا تقول له أنت تؤكد من نتيجة الأمر الأول وأنا لا أتي بماء مرة أخرى، هذا غير عقلائي أصلا. قال الثاني أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول، وحينئذ يقع الشك في وجوب امتثاله مرتين. بعبارة أدق يقع الشك في كونه متعددا أو واحدا، وثمرة ذلك أنه وجوب الامتثال مرتين أو مرة واحدة، فيقع الشك في وجوب امتثاله مرتين أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال. زين، الآن يريد أن يبين منشأ هذا الشك، وأننا لابد أن ننقل البحث إلى تشخيص التأسيس والتأكيد. قال فإن كان الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى، بعبارة أدق تعين تعدد الواجب. طبعا أيضا عبارته تعين الامتثال مرة بعد أخرى هذا أيضا ليس على إطلاقه، لأن أحيانا نقولنا يكتفى بامتثال واحد
مثل
وإن كان الواجب متعددا كما سوف يأتي هو من المصنف. واضح إن شاء الله. فنقول هيك: فإن كان الأمر الثاني تأسيساً
تعين الواجب،
تعين تعدد الواجب. أما هل يتعدد الامتثال أو لا، هاي مرحلة لاحق عن بحثنا، لأن إحنا وين بحثنا بالمقصد الأول؟ شنو بحثنا؟ تشخيص الظهورات، مو بحثنا أنه الامتثال متعدد أو غير متعدد. قال: وإن كان تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد. أيضا نقول فالواجب واحد، وبالتالي أيضا ثمرته أن الامتثال واحد. قال: ولتوضيح الحال، يعني شو توضيح الحال؟ أنه هل يستظهر التأسيس أم يستظهر التأكيد، وبيان الحق في المسألة. شو يعني بيان الحق في المسألة؟ أنه هل هو متعدد أو واجب، أو واحد. نقول إن هذا الفرض، أي فرض؟ الفرض الثاني. واضح؟ يعني حصل الأمر قبل الامتثال. إن هذا الفرض له أربع حالات: الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط. نبين الحالات الثلاثة فقط من دون بيان الحكم، ثم نبين بعض المقدمات للحالة الأولى والحالة الثانية والثالثة والرابعة، هي أمرها هين. كل الكلام في الحالة الأولى، يعني صعوبة المطلب. الحالة الأولى أن يكون الأمران مطلقين، أو كما عبر المصنف غير معلقين على شرط. يقول لك صلي، ثم يقول لك مرة أخرى صل. صلي الأول غير معلق على شرط، وصلي الثاني أيضا غير معلق على شرط. فنقول الثاني هل هو تأسيس تأسيس لوجوب جديد، أو هو تأكيد للأول؟ جيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: كلاهما مشروطان، كلاهما مشروطان، والشرط واحد، السبب واحد. إن أجنبت فصلي، ويأتيك مرة أخرى يقول لك إن أجنبت فصلي. واضح؟ فهذا الثاني نبحث أنه نقول هل هو تأكيد للأول أو تأسيس لحكم جديد. الصورة الثالثة تجمع بين الأولى والثانية: أحدهما مطلق والثاني مشروط. جيد. مثلا يقول لك اغتسل كما مثل المصنف، ويأتي مرة أخرى ويقول لك إن أجنبت فاغتسل. أمران أحدهما مطلق والثاني مقيد. نقول هذا الثاني تأسيس لحكم جديد، بحيث يكون عندنا حكم أول وهو وجوب الاغتسال مطلقين، وحكم آخر وهو وجوب الاغتسال بخصوص غسل الجنابة. أم نقول إن الثاني تأكيد للأول؟ الصورة الرابعة: يكون الواجبان ماذا؟ مشروطين مع اختلاف الشرط. إن أجنبت فاغتسل، إن مسست الميت فاغتسل. فنقول هنا الثاني تأكيد للأول أو تأسيس لحكم جديد. طبعا باختصار المصنف يقول الثلاثة الأولى كلها ظاهرة في التأكيد، والرابعة ظاهرة في التأسيس، سوف يتبين إن شاء الله. الآن نأتي إلى الصورة الأولى، وهي أن يكون كلا الأمرين مطلقين غير مشروطين غير مقيدين، كما قلنا مثاله صلي ثم يقول صلي. هذا لا بد أن نقدم له ثلاث مقدمات حتى يتضح كيف نستظهر التأكيد. مدعى المصنف أنه إذا تعدد الأمر وكان معا غير مشروطين فالظاهر هو التأكيد. كيف نصل إلى أن الظاهر هو التأكيد؟ المقدمة الأولى: كما يمتنع ويستحيل تعلق حكمين مختلفين على متعلق واحد، كذلك يستحيل تعلق حكمين متماثلين على ماذا؟ على متعلق واحد. مثال الأول: حكمين مختلفين، أن نقول هذا واجب ونفسه حرام، هذا ممتنع وواضح، يعني لا يمكن أن يقول لك المولى صلاة الحائض حرام وهي واجبة، ما ممكن. إذا كانت حائض وحكمنا بالحرمة فلا يمكن أن نقول شنو هي واجبة، وإذا كانت واجبة لا يمكن أن نقول ماذا إنها محرمة. جيد، هسه ليش هذا اللي تصويرات لعله إن شاء الله في بحوث أخرى يعني تطلعون عليها، ليش يمتنع وإن كان هو هذا واضح تقريبا، بس إن شاء الله أكو تقريبات يعني بعضها عميق كذا ما أدخل بيها. كذلك يمتنع عن يجتمع شنو حكماني متماثلان على متعلق واحد. مثلا نقول مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري، والمولى يأمر بها ثانيا فتجب بالوجوب النفسي، وجوب نفسي. يعني إذا بنينا نقول مقدمة الواجب واجبة، يجب على المكلف شرعا أن شنو أن يقطع المسافة إلى الحاج، قطع المسافة مقدمة واجب، هذه واجبة بالوجوب الغيري. ونقول أيضا جاء أمر من المولى وانصب على المقدمة وأثبت وجوبها، وهذا وجوب ثاني نفسي غير الوجوب الأول. طبعا النفسي والغير مو مهمة، بس مثال هذا. بالنتيجة اجتماع وجوبين على متعلق على واجب واحد غير ممكن، واضح؟ ليش؟ أيضا أكو تقريبات يذكرون لعله هذا التقريب المعروف أنه يلزم منه اجتماع المثلين، واجتماع المثلين مستحيلون. هسه شلون اجتماع المثلين؟ يقولون في عالم التشريع المولى عندما يشرع شيئا تتعلق إرادته بإيجاده، عندما يشرع واجبا تتعلق إرادته بإيجاده، فلا يمكن أن تتعلق إرادة أخرى على مراد واحد. تعلقت هذه الإرادة ولا يمكن أن تأتي إرادة أخرى على نفس المراد، لأنه يجتمع المثال إرادتان على مراد واحد، هذا ممتنعون. وطبعا رأيت البعض أنه قربوا بينه تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل أيضا مستحيل. على كل حال لعله الأول هو المعروف. زين، هذا حاصل المقدمة الأولى. النتيجة منها التي تنفعناها هنا، لا يمكن اجتماع وجوبين على واجب واحد، واضح؟ المقدمة الثانية هي بالحقيقة تستفاد من المقدمة الأولى، وهي أن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق أمرين بها، طبيعة واحدة ويتعلق بها أمران، هذا مستحيل إذا كان الأمران تأسيسيان. لا يمكن أن ينصب أمران تأسيسيان على طبيعة واحدة. مثال الطبيعة الواحدة الصلاة، نقول الصلاة واجبة، أو صلي حتى نجيب أمر، ما نقول واجبة نقول صلي، صلي أمر جيد، ثم قال المولى صلي مرة أخرى. لا يمكن أن يتعلق الأمران مع كونهما تأسيسيين بالطبيعة الواحدة الصلاة، جيد، إلا إذا وجدت بعض المميزات بين الطبيعتين، هناك فرق. أما أن تأتي بطبيعة واحدة من كل الجهات وتقول هناك أمران تعلق بها وكلاهما تأسيسيان، فهذا غير ممكن. ليش ما ممكن؟ لأن الخطابين يكشفان عن شنو؟ عن وجود جعلين، يعني يكشفان عن وجود إرادتين، وكلا الإرادتين تعلقتا بطبيعة واحدة، فيلزم اجتماع المثلين. بعبارة مختصرة، إذا جعلنا الأمرين تأسيسيين فيلزم وجود وجوبين على واجب واحد، لأن الطبيعة هي واجب واحد شيء واحد، وقد تعلق بها وجوبان، وقلنا في المقدمة الأولى لا يمكن أن يتعلق وجوبان على وجوب على واجب واحد. جيد، نستفيد من هذا أنه متى ما كانت الطبيعة واحدة وكان هناك أمران، وعلمنا أن الطبيعة واحدة فلا يمكن أن يكون تأسيسيين، بل لابد أن يكون
واحد مؤسس واحد مؤكد.
أحسنت. وإذا علمنا أنهما تأسيسيان فلا يمكن أن يتعلقا بطبيعة واحدة. متى ما ثبت التأسيس فالطبيعة مختلفة، ومتى ما ثبت وحدة الطبيعة فالتأسيس ممتنع، فلا بد أن يكون الثاني مؤكدا للأول. واضح إن شاء الله؟ هاي ضرورية، هي تقريبا أس الاستدلال. المقدمة الثالثة، أن مقتضى إطلاق الطبيعة، مقتضى إطلاق المادة في الأمر، المادة هي تمثل الطبيعة، تمثل المأمور، تمثل المتعلق. هاي تعبيرات تختلف من المصنفين، مادة واحد، المادة مادة الأمر هي نفس الطبيعة ونفسه متعلق الأمر. منقول صلي، عندنا هيئة وعندنا مادة، المادة هي الصلاة وهي الطبيعة وهي متعلق الأمر وهي المطلوب وهي الواجب. هاي بعد الفاظ المراد واحد. فنقول الظاهر من إطلاق المادة ما هو؟ يعني إذا جاء إلى أمر المولى بمادة ولم يقيد، لم يقل مثلا صلي ثم قال مرة أخرى صلي مرة أخرى، لا لم يقيد، قال صلي ثم قال صلي، نقول هذا الإطلاق ماذا يظهر؟ بماذا يظهر؟ هل يظهر بوحدة المادة، بوحدة الطبيعة، أم يظهر بتعدد الطبيعة؟ يقول المصنف الظاهر من الإطلاق هو وحدة الطبيعة. إذا قال المولى صلي ثم قال مرة أخرى صلي، فالظاهر من عدم التقييد أن الطبيعة واحدة، وإلا لو كانت هناك طبيعتان لوجب أن يقيد، فلما لم يقيد ظهر من ذلك أن الطبيعة واحدة. واضح إن شاء الله؟ إذا تبين هذا نقول عندما يأتينا أمران جيد وكلاهما غير مشروطين بشرط، فمقتضى إطلاق المادة أن الطبيعة واحدة، وإذا كانت الطبيعة واحدة فلا يمكن أن يكونا تأسيسيين لأنه يلزم منه اجتماع المثلين. وبما أن التأسيس ممتنع في الثاني، طبعا الأول لا شك أنه تأسيس، لا شك، بما أن التأسيس ممتنع في الأمر الثاني فهذا يكشف عن أنه
واحد
تأكيدون، لا مو واحد،
واحد مؤسس والثاني مؤكد.
أي أحسن، واحد الأول مؤسس والثاني مؤكد، وبما أن الأول مؤسس والثاني مؤكد فهذا يكشف عن
الطبيعة واحد
وحدة، لا 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 يكشف عن وحدة الواجب. أعيد،
والطبيعة واحد،
لا مو هاي احنا سفرينا لها مقدمة، نقول بما أن الإطلاق يدل على أن الطبيعة واحدة في الأمرين، فيمتنع شنو؟ أن يكونا تأسيسيين. جيد. وبما أنه امتنع أن يكونا تأسيسيين وهما صدرا من المولى، واضح، فلا بد أن نحمل الثاني على التأكيد، وإذا حملنا الثاني على التأكيد يكشف ذلك عن أن الواجب واحدون، وثمرة ذلك أن الامتثال واحد. جيد. إحنا قلنا بالبداية أو ما قلنا، هاي خلينا نقولها، الحمل على التأكيد خلاف الظاهر، الأصل في شنو؟ في الأوامر أن تحمل على التأسيس، ولا تحمل على التأكيد إلا بقرينة. هنا ورود الأمر مرة أخرى مع كونه متعلقا بطبيعة واحدة، وأن تعلق أمرين تأسيسيين بطبيعة واحدة ممتنع، هذا كان قرينة على التأكيد. لولا هذه القرينة لحملنا الثاني على التأسيس. من هنا نعلم أنه التأسيس لا يحتاج إلى دليل، هو موافق للأصل، التأكيد هو الخلاف للأصل ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. هسه شلون طلعها من عبارة المصنف؟ قال إن هذا الفاضل له أربع حالات. الأولى أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرطين أو قول مطلقين، كأن يقول مثلا صلي ثم يقول ثانيا صلي، فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على التأكيد. ليش؟ لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في البين. الظاهر أن مراده من الامتياز وما سوف يذكره الآن قضية مرة أخرى، أو لعله يريد أن يقول امتياز يعني بتقييد،
يعني
بشرطين، أي أن يوجد فارق. وبالحقيقة لعله يقال بأنه مع التقييد تحصل طبيعتان بالحقيقة مو طبيعة واحدة. زين، فلو كان الثاني، هذا طبعا من قال لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز، هذا بيان للمقدمة الثانية اللي ذكرناها. والمقدمة الأولى هو لم يذكرها، لماذا يستحيل؟ نحن ذكرناها، واضح؟ فلو كان هذا يبين مقتضى الإطلاق ما هو، كأنما من هذه العبارة يريد أن يبين المقدمة الثالثة. فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد متعلقه ولو بنحو مرة أخرى. لماذا لكان على الآمر تقييد متعلقه؟ لأنه لو لم يقيد كانت الطبيعة واحدة، وإذا كانت واحدة قلنا يستحيل أن يتعلق حكمان تأسيسيان بطبيعة واحدة. زين، فمن عدم التقييد، راح أحذف عبارة، فمن عدم التقييد نعم يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد. بعبارة أخرى، من عدم التقييد يكون المتعلق واحدا، من عدم التقييد يكون المتعلق واحدا. بعبارة ثالثة، من عدم التقييد نستكشف الإطلاق، والإطلاق يقتضي كون المتعلق واحدا، كون الطبيعة واحدة، واضح؟ وبما أن الطبيعة واحدة فلا بد أن نحمله على التأكيد، لأن الحمل على التأسيس يلزم منه اجتماعه حكمين على ماذا؟ طبيعة واحدة. ليش استحدثت هذا؟ لأن عبارة شوية بها إيهام. فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق، هو بالحقيقة ظهور وحدة المتعلق هذا ناشئ من عدم التقييد، فهذا عطف مسبب على سببه. يعني ايش نقول؟ فمن عدم التقييد يظهر وحدة المتعلق فيهما فيكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد. أكو هواي اختصار المقدمات بعد، ما أدري المفروض تضحك الفكرة. وإن كان هذا إشارة لما ذكرناه أخيرا، وإن كان التأكيد في نفسه خلاف الأصل وخلاف الظاهر، ظاهر الكلام لو خلي ونفسه، يعني لو جاء من دون قرينة تدل على التأكيد. قال الثاني أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد، كأن يقول المولى مثلا إن كنت محدثا فتوضأ، ثم يكرر نفس القول ثانيا، ففي هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى بلا تفاوت. إذا تلاحظون موقف فرق أصلا بيناته، فقط هذا مقيد وذاك مطلق. قال الثالثة أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق،
يعني مطلق.
كأن يقول مثلا اغتسل ثم يقول إن كنت جنبا فاغتسل، ففي هذه الحالة أيضا يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد لوحدة المأمور به ظاهرا. المأمور به هو شنو؟ اللي عبرنا على قبل شوية شنو؟ قلت لكم المصنف عبر تعبيرات مختلفة، هو مراد واحد،
الطبيعة.
الطبيعة هو حتى يكون نفس الاستدلال، لوحدة المأمور يعني لوحدة الطبيعة ظاهرين. شلون استفادنا وحدة الطبيعة؟ المفروض من الإطلاق. هسه أكو فد إشكالات في هذا الموضع وكذا، ما أريد أدخل بها، هذا المقدار أتوقع يكفي. ظاهرا المانعة هاي الوحدة من تعلق
الأمرين به. يعني الأمرين شنو؟ التأسيسيين. غير أن الأمر المطلق أعني غير المعلق اللي هو اغتسل يحمل إطلاقه على المقيد أعني المعلق اللي هو إن كنت جنبا فاغتسل، فيكون الثاني مقيدا لإطلاق الأول وكاشفا عن المراد منه. يعني المولى عندما قال اغتسل في الأول هو في الحقيقة كان يريد أن تغتسل إذا كنت جنبا، لكنه لم يبين القيد وأخر القيد وبينه في الأمر الثاني. فالأمر الثاني في الحقيقة ليس إلا كاشفا عن مراد المولى الجدي الذي لم يبينه في الأمر الأول. كلا الأمرين ماذا؟ مصبهما واحد، متعلقهما واحد، وهو الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة يعني غسل الجنابة واجب. المولى عندما قال اغتسل كأنما هو قال لك اغتسل إذا أجنبت، لكنه لم يقل إذا أجنبت، وبينها في الأمر الثاني. فمن هنا حصل ماذا؟ حصل الوحدة في الطبيعة، واضح؟ وبما أن الطبيعة واحدة فلا يمكن ماذا تعلق أمرين تأسيسيين بها. بس بعد تكون تتأملون
لا يقتل
لا مرات مصلحة، أكو مصلحة مثلا هو ما كان في مقام البيان
يشبه في المتمم الجعل،
شبيه المتمم الجعل، بس المتمم الجعل عندما لا نستطيع أن نقيد، عندما المولى لا يستطيع أن
يقيد لماذا لا يبين في الأمر الأول؟
ممكن مصلحة تقتضي ذلك. مرات بعض القوانين هاي موجودة حتى في أعرافنا، الأب أول ما يبدي يعطي حكم عام بعدين يبين مراده شنو، لأن هو يريد كأنما أقفد مصلحة أنه المكلف ينظر إلى الحكم بشكل كأنما لا يوجد فيه تخصيصات.
صح، لكنه متمم الجعل هو الآن هم المولى.
لا مو متمم الجعل.
ما قدر يعني ما قدر.
لا مو ما قدر، لا يقدر هو، بس كانت هناك مصلحة.
المصلحة هذه يعني.
لا هناك متمم الجعل يذهب إليه إذا امتنع استحال الإطلاق.
عدم كون المصلحة.
استحال التقييم
الأول.
لا مو قصدي أنه المصلحة يعني الغرض الذي يترتب عليه الحكم، لا هناك فلنقل أن الأولى أن يكون كذلك مثلا، أو هذا أكثر دفعا للمكلفين.
هذا لا يعد مانعا شيخ.
لا مو مانع، لا هو كان يستطيع من البداية أن يقول إن كنت جنبا فاغتسل، لكن هو كأنما
هناك مانع.
لا مو مانع، مو أنا أقول مانع يعني خلنا نلتزم بالاصطلاحات، مانع يعني استحالة، استحالة عقلية.
المولى لا يستطيع أن يأمر بلا مصلحة.
لا مو قصدي مو قلت مصلحة بهذا المعنى المصطلح، أنه المصلحة التي طبعا بناء على وجود على رأي من يذهب إلى المصالح اللي هو الرأي المشهور. أقول تصوير
أولوية.
تصوير الأمر الثاني أي أولوية، هذا اللي أقول تصوير أنه الأمر الثاني كاشف عن الأول، هذا بالنتيجة ليس ممتنعا. وفي الأمور العرفية واضح، خصوصا وأن المولى العرفي ممكن أن يشتبه ويكون مراده التخصيص ويطلق ثم يقول أنا أردت، لا أردت التخصيص ترى، وهكذا يعني. أو هو يكون في غير مقام البيان، هذا كثير في الآيات لعله أحل البيع. شنو أحل البيع؟ لا في بالي يعني بعض العنوان يقول هذا ليس في مقام البيان، بيان أنه أنواع البيع وما إلى ذلك. البيع حلال بعضه حرام، خب واضح. فيعني بعد طبيعي أنه جدا كثير، أنه لهذا قيل ما من عام إلا وقد
خصص.
زين. قال الرابع أن يكون الأمر أن يكون أحد الأمرين معلقا على شيء والآخر معلقا على شيء آخر، كأن يقول مثلا إن كنت جنبا فاغتسل ويقول إن مسست ميتا فاغتسل. ففي هذه الحالة يحمل ظاهرا على التأسيس، الثاني يكون مؤسسا كما أن الأول مؤسس. لماذا؟ قال لأن الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر، بعبارة أخرى الطبيعة مختلفة، ويبعد جدا حمله على أن المطلوب واحد. هذا بعيد فعلا، بعيد. هناك قيدان مختلفان ونقول هذا يؤكد الثاني، عفوا
هذان طبيعتان، طبيعة واحدة هذا غير ممكن، يعني بعيد جدا. أما التأكيد، هاي العبارة شوية مو دقيقة، هي هاي ناشئة من عدم حمله على أن المطلوب واحد. نقول بما أن الحملة على أن المطلوب واحد غير ممكن أو بعيدون، فالتأكيد
لا معنى له.
ليش لا معنى له؟ لأن هو التأكيد شو معناته؟ أنه يوجد شيء
واحد
له مفادان، له مفادان، يعني مو مفادان بعبارة ده، له كلامان يعبران عنه، هناك كلامان يعبران عن معنى واحد، فلا بد من وحدة المعنى حتى يحصل التأكيد. ولا لا معنى لأن أقول لك صلي ثم أقول لك اغتسل وأقول اغتسل مؤكدا للصلاة، لا معنى له. فالتأكيد لا يتصور إلا في حالة وحدة المعنى، وعندما قلنا أن المطلوب متعدد فلا تؤكد
Gracias.
اذهب الى العمال وقل لهم ليأجلوا في العمل، لانه عندنا مثلا كمية كبيرة من الطلبات مثلا. هذا مراد المولى، مراد الامر من الامر ما هو؟ مول الامر نفسه، جعل الولد واسطة في وصول الامر فقط، كان طريقا لوصول الامر اليهم فقط.
هل انت كان حال الانبياء يعني؟
لا لا، الأنبياء من النوع الأول. لا، هناك كان مبلغ، مو على نحو الاستقلال، أن يأمرهم على نحو الاستقلال، لا، هو أنت بلغ.
يعني الآن هسه المثال مانا، لو كان مثلا على فرض العمال ما امتثلوا، يعني رب العمل يحاسبون ولا ما يحاسبون؟ أكيد راح يحاسب.
نعم يحاسبون، ما كنت
راح يكون يعني مثل الثاني.
لا، لكن هذا قد صدر منه أمر استقلالين، الولد ذهب وقال لهم استعجلوا، صدر أمر استقلال منه، مو أنا حد تبليغ. استدل عليه يصير لكم نقاش بمثال.
نعم،
ماكو مشكلة نقش بمثال، بس مو الفكرة واضحة. لكن نقول لا، مبلغ ما يكون صادر من عند الأمر استقلالا. إحنا نقول لا، الأمر صادر استقلالين، لكنه كان طريقا فقط. إذا علم من المكلف الثاني أن الأمر كان له طريقية، فيجب الامتثال، لن يعلم أن المولى يريد منه أن يصدر هذا ماذا المطلوب. جيد، إذا لم يعلم قال أنا أشوك، هل هو على نحو الطريقية أو على نحو الموضوعية؟ نقول الظاهر من الأوامر هو أن يكون على نحو الطريقية، لأن الموضوعية تحتاج إلى مزيد بيان، فيكون الظاهر هو الطريقية. طبعا المصنف يختم الكلام يقول اصلا الطريقيه غير متصوره في الاوامر، عفوا الموضوعيه غير متصوره في الاوامر الشرعيه، لا توجد اوامر موضوعيه في الشرع. واضح؟ فالنتيجه ان الامر بالامر امر بذلك الامر. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. اخر عباره تاملوا فيها خاف بها بعض الامور، اذا ما واضح شيء حتى باشر ابين ان شاء الله.